رب العالمين، وصلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اغفرنا جميعا وشاهدنا محمد ورحمة الله. كان الكلام بالنسبة إلى الحمل وأنه لا يجوز نكاحه وإنكاحه، سلام عليكم. تعرضنا لبيان الأدلة لذلك، وعند جملة من الأعلام أن عمدة الدليل عبارة عن الإجماع في المسألة، وعند الماتن رحمه الله انصراف الأدلة، وعند جملة دعوى عدم مقبولية هذا في السيرة العقلائية. وبهذه المناسبة تعرض الماتن رحمه الله لبعض الأحكام الأخرى للحمل، البيع والوصية العهدية والوصية التمليكية، هذه الأمور الثلاث. طبعا الأحكام التي يمكن أن تذكر للحمل أكثر من ذلك، وبالفعل تعرض جملة من الفقهاء المتأخرين مثلا بناء على استحباب الزكاة في مال الصبي، هل هذا الحكم يشمل الحمل أم لا، وغير ذلك من الموارد التي الآن لا نريد الدخول فيها. أما هذه الموارد التي أفادها، أما مسألة النكاح والإنكاح، أما دعوى الإجماع، تقدم بأن هذه المسألة أصولا لم تذكر في شيء من النصوص. أصل أنه يجوز نكاح الصبي وإنكاحه، هذا في الروايات موجود، عدة روايات في باب نكاح الصبي وإنكاحه، إنما الكلام في عنوان الحمل هذا لا يوجد الآن عندنا في شيء من الروايات. لكن بعض الفقهاء من السنة المعاصرين للأئمة طرحوا هذه المسألة، جاءت هذه المسألة صراحة في كتاب الأم للشافعي مثلا، وحكم بأنه لا يجوز للحمل نكاحه وإنكاحه. وفي الفقه الشيعي في الفترة التي الفتاوى عين النصوص ككتب الشيخ الصدور وفقه الرضا وكتاب النهاية للشيخ الطوسي وغير ذلك والمغنى للشيخ المفيد، أيضا لم يتعرضوا لهذه المسألة لأنه في النصوص غير موجودة. هذه الكتب تفتي تماما على ضوء النصوص، ومع عدم الوجود في النصوص لا توجد هذه المسألة فيها. حسب علمنا أول من تعرض لها الشيخ الطوسي في المرسوط، يعني فيما وصل إلينا، لعل ابن جنيد قبله تعرض، الذي الآن وصل إلينا الشيخ الطوسي في المرسوط، وحكم بأنه لا يجوز النكاح والإنكاح في الحمل. ومن بعده كصاحب الشرايع وغيره والعلامة وإلى زماننا هذا مضوا على كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ووافقوا مع الشيخ الطوسي. فالدعوى الإجماع حصلت في الفترة المتأخرة من بعد الشيخ رحمه الله، ولذا قلنا مثل هذا الإجماع الذي تاريخه أصولا معلوم في الفقه الشيعي ولا يحمل مواصفات يمكننا كشف قول المعصوم من خلاله، لا دليل على حجيته، حيث أن الإجماع لابد أن يرجع في واقعه إلى نحو تلق من الفقهاء، كأن الفقهاء تلقوا هذا الشيء من الأئمة المتأخرين، وفيما بعد تسرب هذا الحكم إلى الفقه. وأما ما كان اختاره فقيه حسب القواعد ومضى عليه بقية الفقهاء حسب تلك القاعدة، حينئذ كشفه عن قول الإمام سلام الله عليه وعن باصطلاح فعل الإمام تقرير الإمام كشفه عن السنة محل إشكال، كما أفاده السيد الحكيم وفي الجواهر وغيره لا يتم هذا بلحاظ التمسك بالإمام. التمسک به سیر العقلایی انصافا صحیح هم لیسه به سیر العقلایی ایجاد و علقت زوجی بین انسان حی و بین حمله او بین حملین، لا فقط به لحاظ الجهل حيث لا يعلم ان الحمل ذكر او انثى حتى لو علم، اصلا مثل الزوجيه التي هي بناء الحياه عليها تصورها بالنسبه الى شيء غير موجود و بالفعل لا يعرف شيء مطلقا منه امر غير مقبول، يعني لا اقل لم تتسالم عليه السيره بالقبول حتى تكون منضات من قبل الشارع. و به عبارت اخرى لعل السیر العقلائی و الفهم العقلائی یسائل علا انه بالنسبت الى الحمد اذا کانت آثار تترتب على اصل وجوده هذه الآثار يمكن ترتیبها لا مشکل دید، مثلا هناک عنوان الملکیه تترتب على اصل وجود الشيء ولو کان جماده يمكن للانسان ان يملك للمسجد او الحرم او الجنس، يملك الانسان الحيوان، يملك الانسان العنوان العام عنوان الفقراء، بل حتى عنوان عام كعنوان الدوله يمكن تمليك مثل الدوله على خلاف اخيرا بين الاعلام في هذا القسم الاخير، لكن في الاوائل لا خلاف فيه. عنوان الانسان الجماد النبات الحيوان على عنوان العام قطعا يتملك و یمکن التملیک لهذه الجهه. خب اذا كان هذا ممکن بالنسبه للحمل ممکن، حمل علی شیء، فلذا ليس من البعید ان الفهم العقلائی و السیره العقلائیه تساعد على هذا الاثر، یعنی التملک بالنسبه للحمل. و اما الاثار المترتبه على نحو خاص من الوجود تصرف ایجاد علقه كأنما الإنسان يتحرك ضمن صلاحياته، تحرك ضمن صلاحياته مثل هذه الآثار للحمد لعله غير أغلائي. أصل الملكية أغلائية، لكن التبديل البيع الشراء هذا لعل الفهم الأغلائي لا يساعد عليه، لأنه أصلا لا يعلم أنه ذكر أنثى، أصلا خواص وجوده دمه خاصيته اصلا ما هو لصالحه، لعل لصالحه ان يكون ابقاء المال، لعل لصالحه ان يكون صرف المال. الشيء المجهول تماما لا، لعله يولد فيما بعد مريضا، لعل يعني الان فقط يلاحظ كموجود، واما انه له اثار وتصرفات انصافا لعل السيره العقلائيه منصرفه او لااقل مختلفتون، ان لم تكن منصرفتن مختلفتون، و مع الاختلاف لا يمكننا کشف و الامضاء، بل لابد من دلیل خاص حين اذن لقبول هذه السیره المختلفه فيها. شیخ من دیستان
شکر احتمال ایضا في المخصوصات الكبيره انه يمكن الخمر ان يصيب اعضاءها ان تتعرض لبعض.
خب هذا لكل طرف يمكن، ما في مشكله. لا يعني ما يتناسب مع مصلحته الان يدرك، لا اقل هذا الزمان يدرك، مثلا يدرك ان هذا الطفل مثلا ولد مثلا كذا ذكي مثلا غير ذكي مريض في آهه، يتصرف للمال على حسب الوضع الموجود، الوضع الموجود يتصرف فيه بخلاف الحال.
كل كلامنا نحن بعض الفراغ عن هذه القضايا،
يعني الكلام في أنه أولا مع قطع النظر عن الإطلاقات السيرة الأغلائية إذا هي بنفسها قاصرة.
سيدنا نحن كل الكلام أنه لو استطعنا من خلال الطب أن نحدد أن هذا الجنين ما به أي شيء سليم و...
الآن نتكلم الآن نتكلم
يعني سيدنا أفضل في يعني في ناقة مثلا أنه الولد الفتاة التي عمرها أو البنت اللي عمرها يوم تولدت، الفقهاء يقولون يصح العقد. طيب شو الفرق بين هذه التي تولدت الآن وقبل ما تولد بساعة؟ شو الفرق بينها؟
الفرق بيناتهم بحسب السيرة، قلت لكم السيرة العقلائية التي الآن الإشكال الذي يرد على هذه السيرة أن هذه السيرة العقلائية من خصائصها أن تكون مغيرة بالزمان، من خصائص السيرة، لعله بما أنه إلى الآن ما كانوا يطلعون على دقائق وضع الحمل فلذا لم يتفق. و اما الان اذا يمكن الاطلاع على دقائق وضع الحمل، دقائق الوراثية، وجه شکل خصوصیات، يمكن الاطلاع عليها عبر الاجهزة الحديثة.
بالنسبة لصدراتكم سيدنا ان بناء السيرة بناء على انه غير معين، يعني اساسا ما كانوا يعرفوا بحضر الامام عليهم السلام ان هذا مثلا بنت ام ذكر انثى، شو وضعيتك قبل يعرفون السيرة
العامة. بالنسبة الى الشيء الذي كان، يعني بالنسبة الى صدور هذه الفتوى من الفقهاء قديما، ابتداء حسب علمنا من فقهاء السنة ثم فقهاء الشيعة، هذه الفتوى بلا اشكال متأثرة بالاجواء العلمية المحيطة بهن، بحيث لا يمكنهم الاطلاع على ذلك. نعم، ذكرنا سابقا أن السيد الحكيم حتى مع تلك الأجواء حكم بصحة العام، مثل أن الإنسان يقول زوجتك من في الغرفة إن كانت جارية، أو زوجتك الجواري في الغرفة سواء كانت واحدة أو أكثر، فالحمل يكون من هذا القبيل لا فرق فيه. ولكن تقدم أن الذي أفاده السيد في نفسه أيضا غير تام، أصلا التعبيرين الصيغتين التي عبر عنها السيد في نفسها محل إشكال. خب، الشيء الذي يمكن أن يورد على هذه السيرة هذه المشكلة، أن بالنسبة إلى السيرة قائمة، لأن السيرة هذه ليست حكما عقليا، فرق بين الأحكام العقلية مثل أحكام العقل في باب العقل النظري أو العقل العملي التي ينطوي فيها الزمان والمكان، لا يلاحظ فيها الزمان والمكان. اما السير العقلائيه متغيره بالزمان، متغيره بالمكان، يعني اعرافهم، تقاليدهم، حتى السير العمليه لهم ناتجه عن الظروف الخاصه بهم من العلم والثقافه والوعي والانفتاح وعدم، يعني هذه الامور تؤثر في تكوين السير العقلائيه. خب، حينما افتى الفقهاء بذاك الفتوى المفروض لا نص فيه، رجعوا فيه الى باصطلاح ما يقتضيه علمهم و الظروف الخاصة المحيطة بهم. و اما في زماننا هذا الان يمكن الاطلاع على الحمل، على خصوصياته، على وضعه. هذا المعنى وان كان صحيحا، انصافا صحيح، لكن ليس من البعيد على عين الحمل وان كان موجودا حيا، خصوصا بعد ولوج الروح فيه، و به تعبير الشيخ لا فرق ما بين ساعات مثلا، لكن كأنما وجود نفس حالة التولد و نفس وجوده حيا و احراز حياته، يعني خروجه سالما، ليس المراد العلم و احراز العلم بحالاته. هذه نقطتون، احراز العلم بحالاته نقطتون. النقطة الاخرى انه بالنسبة الى الموجود الحي، خب هذا حياته مهرز، يمكن حتى يمكن لعله بعد ساعة يموت، اما بسكت او سرطان او ما شابه ده، لكن خلاف المتفاهم العرفي، خلاف البناء العقلي. و اما ما كان في طريقه عادتا احتمال تعرض للخطر، یعنی لم يثبت حياته، ليس شيئا مثبتا يدرك بالوجدان، او بعباره اخرى كانما في ايام كونه حملا تابع و ليس مستقلا، تابع للام. طبعا تابع للام تكوينا و فی الانسان تابعون للاب اعتباراً، فی بقیت الحیوان اصولاً الحیوان الولد تابعون للام تکویناً و اعتباراً، فی خصوص الانسان الولد تابعون للام تکویناً، لیکن تابعون للاب فی باب النسب الاعتبارات تابعون للاب اعتباراً. فکأنما هذه النکته عدم انفصال هذا الحمل، لا فقط العلم بخصوصیاته، عدم الانفصال يوجب كأنما لا يعامل معه معاملة موجود مستقل، نعم يعامل معه أنه شيء، هذا لا إشكال فيه، هذا أمر مسلم. أما يتصرف بتصرفات بالتحرك بحيث يكون له تحرك في خلال حياته، هذا شيء. إذا فرضنا بأن السيرة بإصطلاح مختلف فيها، لا أقل لا نستطيع أن نقول سيرة قطعية أغلائية موجودة في هذه الجهة. سيد،
ننقض بالأمل. شو فرق الجميع عن الأمل من هاي الجهة؟ إنه ما عنده أي استقلالية أيضا.
نظام
عمل بيبي
طبعا لانه حيته
هناك هذه حيته
لا هناك ما انا وانت اعتباري موجود
احنا كل اشكالات
لا ما صار واضح لكم هناك مانع اعتباري موجود المانع الاعتباري يمكن رفعه هناك قصور في المقتضي
سيدنا كل اشكالاتنا احنا نوردها على اساس انه بعد ولوج الروح ما قبل ولوج الروح
نفس الشيء هذا الان العيب لا يفرق بينهما حتى من اللحظات الاولى الان يصور لا لا ليس لا احكام احكام مو احكام بلي لا احكام اعتباريه ليس له هو هذا الذي محل الخلاف احكام ارث هذا في قبل ولوج الروح موجود
مثلا مساله الصلاه عليه اذا توفي
هذا باعتبار العظم لا باعتبار شو اسمه وجود العظم لا ولوج الروح ف باعتبار اذا كان له عظم يعني هذا تعبد خاص اعتباري خاص فقط باعتبار خاص والا بقيه الاثار كالزكاه مثلا لا يفرقون فيه بين ولوج الروح وعدم ولوج الروح مثلا الاحجاج الاحجاج بالصبي ولو كان عمره يوم واحد صحيح مستحق لكن في الحمل قطعا ليس فيه دليل في الصبي لا اشكال روايه رسول الله موجود فلان عليه وسلم الاحجاج بالصبي ولو كان يوما واحدا اما ان المرأة تحج مستحبا باعتبار احجاج بالحم هذا ليس على اي كيف ما كان فالانصاف بعد اللتيا والتيا بعد تغاير الزمان بالنسبه الى السابق واضح الامر اوضح بالنسبه الى زماننا هذا و بعد العين و بعد ولوج الروح ثبوت السيره في ثبوت مثل هذه التصرفات التي تعتبر هي خصوصا في مثل النكاح التي هي تعتبر طرفا شرحنا انه في باب النكاح ليس من عقود المعاوضات المرأة طرفان و الرجل طرفان بخلاف باب البيع الرجل الانسان المتبايعان ليس طرفان المالان طرفان للمعاوضه علی کیف ما کان وجود سیرت عقلائیه مملات یعنی وجود سیره العقلائیه المتفق علیها بین العقلا انصافا مشکل جدا و علاوه بر هذا اطلاق الادله هم ايضا مشکل شمول الادله بلحاظ الزمان یعنی الادله الوارده في ذلك الزمان بلا اشكال فهم ذلك الزمان يفهمون عدم الصحه هذا لا اشكال و اما اذا ناقشنا بان فهم ذلك الزمان لا حجيه فيه والمهم وجود السير العقلائيه لا اقل يبقى الشك في شمول المقتضي والانصاف ان دعوى الانصراف كما افاده جمله من الاعلام في محله و مع الشك في ذلك خب بلا اشكال يرجع الامر من جهة الى اساس الفساد في العام و من جهة الى اساس لزوم الاحتياط في باب النكاح المؤكد عليه في الروايات في النصوص
كيف نقيد ان احنا بدون قيد
انصراف مو تغيير
انصراف سيدنا عدم وجود
في ذلك الزمان بحسب ذاك الفهم لا ذاك بحسب ذاك الفهم مسلم
يعني الانصراف له شرائطه سيدنا
خب بله بالنسبة إلى ذاك الفهم مسلم بالنسبة إلى ذاك الزمان مغيرا بذاك الزمان هذا مسلم بلا إشكال و أما غير ذلك هذا الانصراف مبني على أنه على الفهم العقلائي وجود المقتضي و ما دام السير العقلائي حتى في زماننا هذا في قبول إعطاء الزوجية لمثل الحمل لا يخلو عن شعب إشكال انصافا مختلف فيها لا أقل تكون و النقطة في قصور المقتضي عدم انفصاله يعني عدمه باصطلاح استقلاليته لأنه ليس له استقلالية يرونه تبعا للأم
سيدنا ذكرت النقطة جدا لطيفة مسألة الزمان للسيرة العقلية
بلا أشكال
نؤمن هذه
النقطة تنطبق في المقام لا بالعكس لا تبع على وجود الاختلاف في السيرة يمنع من التمسك بإطلاق الأدلة هذا بلحاظ هذه المسألة وأما بلحاظ البيع أفاد السيد الحكيم إذا رأى المسألة الولي الوصي المصلحة في بيع الترك فله أن يبيع الترك ولو كان فيه سهم الحمل فما قاله في المتن لا يجوز البيع غير صحيح ما أفاده قدس الله نفسه السيد الحكيم وكذلك ذكر في مورد إذا خاف الحاكم على تلف المال مال الحمل فباعه هذا الذي أفاده السيد الحكيم رحمه الله الموافقة عليه صعب قبوله لا يخلو عن إشباع أما إذا سورة الأولى الوصي إذا أراد أن يبي ظاهرا أن تصرف الوصي لابد أن يكون عن مصلحة ظاهرا الجزمه مو إنه ظاهرا مهم فليس له أن يتصرف الوصي في مال الصبي والحمل ومشابه ذلك إلا بمصلحته والفهم العقلائی لمعرفت المصالح للحمل مادام به اصطلاح حملن صعب جدا، لان المصلحه عبارت عن تصرف، تحرک فی امواله، ایجاد حرکه فی امواله، و هادا شیء جدید، وجود خاص، نحو خاص من الوجود، بخلاف اصل وجوده.
سيدنا بس العقلاء هناك فرقون بين الصورة اللي ذكرتوها أولا ما متفق عليها العقلائين وبين أنه يتصرف بما يلحمه. يوجد تفرق هسه، بالأول ممكن وإن علمت مشخصات الطفل ما يمكن الإنسان
حتى تصرفه، كيف يرى أنه لصالحه؟
التصرف في مال الطفل شنو المشكلة في التصرف في ماله؟ بدل ماله وحرمه يختلف أو
خب إذا عرض ماله للتلف إشكالكم في محله. سلام عليكم ورحمة الله. إذا عرض ماله للتلف هذا الإشكال في محله، لأن الضابطة التي ذكرناها أنه إذا ترتب الأثر على وجوده كشيء مو على عنوان المصلحة.
طب هو الآن كشيء كإنسان،
خب كشيء، هذا المال الآن في معرض التلف، لابد من الحفاظ عليه. في هذا الحفاظ لا خب الاتجار، لأنه شيء زائد لمصلحته،
لمصلحة الطفل،
لا يحرز الآن. إحراز المصلحة ما دام هو في الحمل تابع للغير ليس مستقلا صعب. فرق بين المثالين، السيد الحكيم ذكر هذين المثالين، بيع أموال الحمل للمصلحة، بيع أموال الحمل إذا خيف عليه، والإنصاف بينهما فرق، لأنه إذا خيف عليه ينظر إليك شيء أصل وجوده يلاحظ، وأما إذا باعه بعنوان المصلحة هذا نوع من التحرك في ماله، فرق بينهما. خب الآن كيف يستطيع أن يحرز أن الأصل أهل الولد أن مثلا أتجر بماله، أو أن الأصل أهل هذا الشيء أن أحتفظ به أو أبدله بالذهب مثلا،
كما يرى ذلك في الطفل الصغير.
في الطفل الصغير إحرازه باعتبار استغلاليته، حالاته، تصرفاته،
وضعه من الشخصية الاعتبارية،
يعني هذا حيوان الذي ينمي مال الحمل، مثلا يتيم أم حاملة فيه وهذا الرجل حريص على هذا المولود راح يولد ويستعمل ماله في السيارة.
خب إحراز هذا الشيء الآن بالنسبة للحامل الآن إنصافا، بلي إذا خاف عليه هذا لا إشكال فيه، وجود السيرة في صورة الخوف مسلم. إذا خاف، لأنه إذا خاف على مال أفضل مثلا من باب المثال، هناك مال للمسجد، ولذا هذا من شأن الحاكم أو ولي الوقت. الحاكم إذا خاف على ذهاب هذا المال الذي وقف على المسجد ويرى أن مثلا احتفاظ به وحفظه من التلف يكون ببيعه، هذا صحيح. وأما إذا قال أنا أرى المصلحة في بيع هذا المال، تأملوا، لتنميته، هناك مسجد وجعل شيء وقف على المسجد، شيء ملك للمسجد، تأمل. الحاكم يقول أنا أرى المصلحة أن هذه البطانية، ولو تفرش الآن البطانيات مثلا والزولية تفرش في المسجد والناس يستفيدون، لكن الأنفع أنا أبيع هذه البطانية أشتري مكان مثلا مبردة، هل له هذا التصرف؟ خب در اونجا دستی در اصل که تلف میشد، نه، چون در اونجا دقت بفرم، لأن النقطة في ذلك في مثل ذاك مادام يلاحظ الشيء بما هو شيء، التصرف الزائد، التحرك الزائد الذي تلاحظ فيه المصلحة تبقى مشكوكة.
سيدنا هذا الاحتمال وصل في المولود أيضا نفس الشيء.
ليش؟
الآن طفل عمره يوم واحد وهذا التجر بماله، قبل يوم وهذا التجر
بماله، لا، الآن موجود مستقل، الآن مالك مستقل، يستطيع أن يلاحظ مصالحه بوجه أحسن، سواء يعني الشعر. وإذا شككنا في ذلك لا أغلنا صديا نقول أن الشعر أجاز له، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. عن الاتجار بمال الصبي سألت عن الاتجار بمال الصبي، لا أغلنا صديا نقول أدلة الإجازة واضحة الدلالة في صورة الصبي، أما يعني إذا فرضنا أنهم يعني إشكال يرد بأن الصبي بعد اليوم ببلاد نفس الشيء، خب هناك دليل موجود، وهذا الدليل خاص في ما كان قبل الولادة، يعني حتى الفهم العقلائي على أين تارة يراد بالتصرف والبيع في أموال الحمل حفظه من التلف، هذا صحيح، وتارة يراد به تنميته وإنماؤه بمراعاة المصلحة، هذا شمول الأدلة له، أولا شمول الفهم العقلائي، ثانيا شمول الإطلاقات اللفظية مثل هذا المورد، انصافا لا تخلو عن شائبة إشكال والعلم عند الله.
حسب الطب الحديث لو أشرنا الجريمة عمره 5 أشهر ووضعنا في القضاء أي مستقلة؟
لا ليس مستقلة. لا لا يعتبر. ما دام مو انفصال بهذا انفصال خارجي. لا يمكن حتى مو عمره 5 أشهر يمكن أن يقال يعني وهو جنين نطفة. الآن في الأنبوب يعني. ليس المراد. يعني بعبارة أخرى لا يستطيع أن يتنفس. ليس له وجود استقلالي بهذا المراد. مرتبط بالخير. وإلا الآن يمكن أن يأخذ نطفة مو 5 أشهر. نطفة تجعل في أنبوب يصير الآن خب صار كم مرة على أين لا إشكال. وهذا الاستنساخ جدا أقل من ذلك في مسألة الإنسان على أين كيف ما كان فالإنصاف قصور المختبي وانصراف الأدلة ولا أقل من مسألة اختلاف الفهم العقلائي في هذا المجال يجعلنا نشك. وفي باب النكاح الأصل الاحتياط الأصل عدم اللزوم في باب البيع هم أصالة عدم التصرف في مال الصبي إلا بالمورد المعدوم تجري. الوصية التمليكية هاي الموارد التي ذكرها الماتن تعرض لها. الوصية التمليكية لا بأس وإنصافا لا دليل على بطلانها لأن الوصية التمليكية تملك. خب تملك تنجيزا يجوز. الوصية تملك تعليقا. إذا قال ملكت الكتاب للحام صحيح. خب إذا قال ملكت بعد وفاته إذا صحيح. فالوصية التمليكية مثل الهبة مثل به اصطلاح تمليك المنجز. التمليك المنجز جائزون مثل الوقف. الوقف على الحم جائزون لا مشكلة فيه. الوصية التمليكية توب الوقف وما شابه ذلك لا مشكلة فيه. هذا الذي أفاده الماتن لا أشكل. يبقى الكلام في الوصية الأحدية إذا أحد إلى صبي أن يقوم بالأعمال من بعده يستفاد من الماتن أنه جائزون. طبعا اولا ينبغي ان يعرف كما قال سيد الحكيم في الوصيه الاحديه اصولا الوصيه الاحديه الى الصبي لا يجوز فضلا عن الحمل الا بانضمام بالغ اليه. فلعل مراد الماتن رحمه الله انضمام البالغ الى الحمل والا في نفسه حتى الى الصبي لا يجوز. الماتن يميل الى انه جائز ذلك. و ظاهرا مراد الماتن رحمه الله بما ان في الصبي وفي الحمل غير مستقل بالتصرف لابد من ضميمه فحينئذ بلحاظ ضميمه لا فرق في بين ان يكون حملا او صبيا. و مع ذلك كله انصافا يبقى في النفس شيء ما افاده قدس الله سره لا يخلو عن شوب اشكال باعتبار ان الوصية الاحديه ايضا نوع من تصرف الصبي نوع من تحرك الصبي. و اعطاء هذا الحد للصبي للحامل عفوا للصبي هم اذا دل دليل بما ان الاصل ان هذا الحكم على خلاف القواعد يقتصر على مورده وهو وجود الصبي منضما. واما وجود الحمل منضما لعله لا يخلو عن خفاء في الفهم العقلائي. والاشكال الذي كان في الاطلاقات موجود ايضا يجري فيه. فالنقطه اساسا اختلاف الفهم العقلائي و اختلاف السير العقلائیه. طبعا الان في زمان نو الا سابقا قطعا السير العقلائی ما كانت توافق عليه و الانصراف في الادله. و اما دعوى الاجماع كما اصر عليه جماعتان هذا مما لا يمكن المساعده عليه بوجه.
سيدنا فرغ هو الوصيه في المقام
الوصية طبيعتها تعليقه
من اشترط وحتى الروايات ايضا روايات موجودة واشترط الفقهاء ان يكون موجودا يعني الموصى له ان يكون موجودا. وهناك نقش انه طيب اذا كانت الوصية بعد انعقاد النصف مثلا بسعار يصح او لا يصح. فصار في اتفاق سيدنا بس ما فصلوا بين
الوصية التمليكية
ما
ليش؟ أصلاً في الروايات بالنسبة إلى هذا الوصية أصلاً هذا ما موجود. قلت لكم في النصوص هذا كله حسب القواعد.
لو أوصى مثلاً بعض الأنقاض
كذا ولو أوصى تبليكاً لا إشكال فيه. إنما الكلام في الآن لو أوصى أنه إذا موت مثلاً فلان وهذا الحمل الذي في بطن جاريتي يكون هم المشرف على أولادي فهم الأولاء لا يقبل هذا الشيء. تأملوا كلام هو هكذا. إذا أنا مت فالمشرف على أموالي زيد بن أرقم مع هذا الحمل حمل الجارية هذه وزوجتي هذه مو متفاهم. الفهم العقلائي لا يساعد على مثل الحمل لا يساعد. كأنما في حال الحمل يرونه شيئا مو إنسانا كاملا فلذا الآثار المترتبة على الشيء بما هو شيء يترتب عليه مثل التمليك. ثم إن الأستاذ قدس الله نفسه فصل هنا فيما إذا قلنا ببطلان الوصية بين الأحدية والتمليكية لما حاصله أنه إذا قلنا لا يصح الوصية إلى الحمل إذا قلنا، ومع ذلك أوصى. ففي الوصية التمليكية إذا أوصى بجملة من أمواله لحمل جارية مثلا أو زوجته، في الوصية التمليكية بعد بطلان الوصية المال يصرف في أقرب جهة إلى ما عينه. والوجه في ذلك أن المال بمجرد الوصية يخرج من ملكه، فالمال لا يعود إلى الإرث أبدا، خرج عن ملكه. هسه إذا قلنا الوصية إلى الحمل باطلة، خب يصرف في جهة قريبة إلى ما عينه، وأما في الإرث لا يرجع. وأما بالنسبة إلى الوصية الأحدية لا، ليس الأمر كذلك. مثلا في الوصية الأحدية قال أوصي أن فلان وهذا الحمل يتصرفان أفضوا في البستان، فقلنا أن الوصية باطلة. خب البستان يكون ملكا لأن الوصية للحمل كان باطلا، فحينئذ البستان يكون ملكا ويرثه الورث. هذا ما قاله الأستاذ قدس سره الشريف. والواقع أن هذا التفريق المساعدة عليه صعبة، الآن صعب علينا المساعدة. أما بالنسبة للوصية الأحدية كلامه متين لا إشكال فيه. أما بالنسبة للوصية التمليكية نحن إذا قلنا قصور في الأدلة موجود، ها هذه الوصية باطلة، يعني أصل ليس معنى بطلان الوصية، يعني جزء منه صحيح وجزء منه باطل. في أصل الخروج من الملك يخرج من الملك، لكن في أصل الدخول في ملك الحمل لا يدخل في ملك الحمل. بل لما يقال عن عقد كالوصية إنه باطل بكل آثار باطل، الفهم العرفي في البطلان هكذا، من آثار الوصية خروجه عن ملك الموصي الميت وعن الورثة وعن التركة ودخوله في ملك الموصى له، لكن مو أثران طوليان، أثران يترتب على صحة الوصية بنفس الدليل. فأمل في النقطة مو أن هناك أثران، الأثر الأول الخروج عن ملك الميت يعني ملك الموصي ثم عن ملك الورثة، الأثر الثاني الدخول في ملك الموصى له. فإذا قلنا الوصية باطلة الثاني باطل، لم يدخل في الملك في ملك الموصى له، خرج من ملك الورثة لكن لم يدخل في ملك الموصى له. ما أتصور هذا معنى، أنا شخصا كل ما فكر فيه لم أتصور معنى المحسن. إذا قلنا الوصية باطلة بجميع مراتبها باطلة، يعني الخروج والدخول كلاهما لا يتحقق. معنى البطلان في المعاملات شرحنا سابقا في بحث الألفاظ، اصلا معنى البطلان في المعاملات هو هذا، يعني المعامله وجودها كعدمها صيان. ولم افهم الى ان تراجع كلمات الاستاذ المستند، انا شخصا لم افهم فرقا ما بين الاثرين. يقول اذا قلنا ببطلان الوصيه يخرج عن ملك الورثه لكن لا يدخل في ملك المصالح، بل يصرف في جهه قريبه الى ذلك. هذا انا اتصور فهمه غير تام.
هل رأي سيدنا مبناه أن المال الموصى به يدخل في ملك الورثة أولا ثم من الورثة
إلى الورثة؟ لا، الوصية لا توجب دخول في ملك الورثة، بالعكس الوصية توجب الخروج من ملك الورثة. ملك الورثة مجرد الموت يحصل، الوصية ما له دور في ملك الورثة. الوصية تخرج المال من ملك الورثة من بعد وصية يوصى بها أو غير، الوصية تخرج المال من ملك الورثة كما تخرج المال تدخل المال في ملك الموصلة.
سيد ما هو المختلف في أن المطلق الوصية يدخل مباشرة إلى الموصي له، أو أنه يدخل في ملك الورثة ومن ثم ينتقل إلى الموصلة؟
لا لا ظاهر، لا ظاهر، لا ما في توجد يعني أثره أمران، طبيعة الوصية أمران، خروج عن ملك الموصلة دخول عن ملك الورثة والدخول في ملك الموصلة هكذا.
الشهيد في المسألة كل ما بيصبر هو قولين سيدنا يعني
خلاف الظاهر. حتى إذا فرضنا ده، يعني إذا فرضنا دخل في ملك الورثة إذا قلنا باطل بجميع مراتب باطل، التفريق بينه وما
لفه. لو فرضنا أن الموصى له لم يقبل، قال أنا رفضت الوصية، ماذا في الوصية؟ وقلنا بأنه تدخل في ملك الموصى في ملك الورثة تقال في ملك.
خب هذا تأمل، إذا لم يقبل ذاك شيء آخر، هدية لم يقبل، يصير فيه الاختلاف أنه يرجع إلى الورثة أم يرجع إلى جهة عامة مثلا، ما دام لأنه أخرجه من ملكه. بس هنا بطلان الوصية، هناك الوصية صحيحة، هو لم يقبل، لم يأخذ المال، تأملوا. أوصى أن يكون هذه الدار لزيد بعد موتي راه ولا زيد قالوا فلان أو قال لا أنا أصلا أكره هذا الرجل دارهم له فيه. بس يبقى الكلام بسيته صحيحة، يبقى الكلام بعد نفي المصالحة يرجع إلى الورثة من جديد ملك للورثة أم لا، ما دام بالوصية خرج عن ملك الورثة حينئذ يصرف في جهة عامة في خيرات أو جهة أخرى أو يوقف أو ذلك شيء آخر. أما فيما نحن فيه المفروض أن الوصية باطلة، تأملوا هذا العقد باطل، معنى بطلان عقد الوصية كلا العقد بين الورثة. إذا كانت الوصية صحيحة يخرج عن ملك الورثة يدخل في ملك المصالحة، إذا هو رفع ذلك شيء آخر. و اما اذا كانت الوصية باطلة معنى مطلع الوصية شنو؟ يعني لا يخرج من كل ورثة. فلذا ما افاده الاستاذ هنا انا شخصا الى الان لم افهم، العلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم تعرض الماتن رحمه الله لمسألة انه لا يعتبر في باب النكاح العلم بخصوصيات الطرفين، يعني الرجل يعرف دقيقا مواصفات المرأة والمرأة تعرف دقيقا مواصفات الرجل، لان الحياة تختلف بلا اشكال أن يكون مثلا المرأة ذات مواصف معينة أوصاف معينة وكذلك الرجل. قال قدس الله سره، لكن مع ذلك لا يعتبر هذا العلم، مع أنه الرغبات تختلف، الحياة تختلف، أصلا الوضع المعيشي يختلف مع العلم بالجهات والخصوصيات، مع ذلك لا يعتبر. وقال أن القاعدة المعروف بقاعدة الغرر، نهى النبي عن الغرر صلى الله عليه وسلم، هذا لا تجري في باب النكاح، تختص بباب البيت. الكلام في هذه المسألة تارثا بلحاظ هذه القاعدة نهى النبي عن بيع الغرر، خب هذا تعرض له الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله في المكاسب، واشتهر أخيرا على الألسن نهى النبي عن بيع الغرر، واختلفوا أيضا في ذلك، ولدام اختلفوا في التمسك بهذا الحديث. منهم من قال أن الغرر هو الجهالة، منهم من قال أن الغرر هو الخدعة، غرر هو أي خدع، منهم من قال أن الغرر هو الخطر. والنعني رحمه الله جمع بين المعاني، قال هذه المعاني طولية يمكن الجمع بينها، لأن الإنسان إذا كان جاهلا ينخدع، الخدعة تترتب على الجهل، وإذا انخدع في مرض يقع في خطر، فيمكن أن يقال إن الغرر نهى النبي عن البيع الذي فيه جهالة، الجهالة مظنة للخديعة ووقوع الخديعة مظنة للخطر، فيمكن شمول هذا الحديث للمراتب الثلاث، يمكن إسناد إلى كل ذلك، الجهالة المؤدية إلى الخديعة غالبا مو دائما، والخديعة دائما غالبا تؤدي إلى الخطر. هكذا استدل الأصحاب بهذا الحديث في أبواب مناسبة، مثلا قالوا لابد من القدرة على التسليم لأنه إذا لا يقدر فيه خطر، لابد من العلم لأنه فيه غرر، لابد أن لا يكون غبن لأنه فيه خدعة في الغبن، وإلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت في محله في محلها في المكاسب. إلا أن الكلام في أن هذا الحديث متنه نهى النبي عن الغرر أم نهى النبي عن بيع الغرر، الموجود في جملة من المصادر ككتب العلامة نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر، فإذا كان هكذا معناه أنه في كل مورد توجد الجهالة فيه، في عقد البيع، في عقد الإجارة، في عقد النكاح، في جميع العقود ما كان فيه جهالة لا يصح، سواء كان بيعا أم لا، بخلاف ما إذا كان الناس نهى النبي عن بيع الغرر يكون خاصا بالغرر. قال عفوا يكون خاصا بالبيع. نقول إجمالا والتفصيل في محله، ظاهرا أن هذه القاعدة القدر المتيقن موردها المعاوضات، العقود التي مفادها المعاوضة، و اما العقود التي مفادها ليس مفاد المعاوضات كالنكاح، لانه في النكاح ليس معاوضه، شمول هذا الحديث و ثبوت هذا النص، طبعا هذا النص بكلا التقديرين نهى النبي عن بيع الغرر عن الغرر، هذا النص بكلا التقديرين سندا مرسلا لا بد من جبره لعمل اصحاب اشتهاره بين الفقهاء، و مساله الاشتهار و شهرة الحديث تحتاج إلى شرح، الآن الوقت لا يسع في ذلك في مجال آخر. على كل تقدير ظاهر هذا الحديث في باب عقود المعاوضة، وإذا آمنا بإطلاق الحديث باعتبار أن هذا حكم فطري أيضا مو حكم تعبدي، أصولا الشارع من شؤون الشارع أنه يكون تكميلا للعقل العملي بالنظر، تكميل هذا من شؤون الشارع لا إشكال الأمور التي في حياة الإنسان الجهالة فيه تؤدي إلى خدعة إلى خديعة إلى خطر العقل يا أبا ذلك. فلو فرما أن هذا الناس حتى ولو نوقش فيه سندان كذا لكن مما تقبله الفطرة شبيه الأحكام العقلية التي لا تقبل التخصيص أيضا حتى ولو كان الناس بيع الغرام لكن حكم فطري العقل السليم يقبله. فحينئذ ليس من البعيد أن يقال أن هذا الحديث إذا فرضنا نوقش فيه سندان سند مناقش موجود مو إذا فرضنا وصار فيه نقاش في إطلاقه لكل المعاوضة لكل العهود أو لخصوص العهود المعاوضية لا إشكال أن الفطرة السليمة البشرية تقتضي ذلك. فلذا لا فرق في باب النكاح وخصوصا مثل النكاح الذي مبني على حياة الإنسان في حياة الإنسان هذا صحيح إنصافا لو كنا نحن وهذه القواعد تقتضي شمول قاعدة الغرر لما نحن فيه لكن من جهة أخرى السيرة القطعية المسلمة بين المسلمين فضلا عن بل غير المسلمين جارية في باب النكاح على أنه يدققون حسنا التدقين في هذا الجهاد لكن يحكمون ببطلان الأمر لا هذا غير موجود. ولذا في تصوري أهم دليل فيما نحن في وجود السيرة وهذه السيرة قطعية بين المتدينين جزما موجود يعقل على امرأة من دون أن يعرف كثير من خصوصياتها المرأة تعقل على رجل جرت السيرة مو فقط فيما إذا كانت صغيرة أو باكرة تحتاج إلى إذن الأب حتى في موارد كبيرة هي ثيب مالكة لأمرها تعقل على نفسها
خصوصيات قضايا نسبية
يعني تختلف لكن إجمالا يعني المهم في باب النكاح تشخيصها خارجا يعني هذا المقدار مسلم المرأة تتعين خارجا لا تكون مرددة زوجت که احد النساء هذا باطل هذا غير مقبول مع قطع النظر عن هذا زوجت که هذه المرأة والمرأة قال زوجت که نفسي هذا المقدار من التعيين يكفي. ولعل السر يعود إلى أن باب النكاح فيه جهات مختلفة مو فقط جهة عالية من المفاهيم العالية في النكاح مثلا مفاهيم العالية من الحياة فيه جهات قد يقبل الإنسان بأدنى مستوى بأدنى مستوى بأقل مستوى نعم إذا كانت المرأة ناقصة إما بجنون أو ببعض الجهات النسائية حينئذ هذا معناه أنها فاقدة لأقل مستوى ولذا يرد النكاح من البرس والجذام والجنون والحالات الخاصة في المرأة هذا أقل مستوى هذا يقوم يرد النكاح مع قطع النظر عن هذه الحالات ظاهرا لعله في باب النكاح الرغبات العقلائية تختلف من أقل المراتب إلى أعلى المراتب ليس هناك دائما الاعتبار بأعلى المراتب إذا كان الاعتبار بأعلى المراتب لابد من الدقة يعرف خصوصيات المرأة أخلاقها جسمها خصائصها الفردية الروحية الاجتماعية الأسرة المجتمع هذه الأمور وكذلك الرجل لكن ظاهرا السر السيرة هكذا السيرة العقلائية جرت على أنه هناك أمور في المرأة يكتفي الطرفان بأقل الدرجات ولذا ما دام يكتفى بأقل الدرجة إذا كان أقل من ذلك المقدار يجعل فيه الخيار لرد النكاح يرد النكاح من الجذام والجنون والبرس والعنمة في الرجل وما إذا كان رتقاء وفتقاء في المرأة إلى آخر الصفات الموجودة مع قطع النظر عن هذه الجهات يقبل هذا الزواج لأن الرغبات العقلائية مختلفة فمن أقل درجة إلى أعلى درجة
قد يكون الأعلى أدنى ولدنا أعلى مثلا
بل قد يكون فأنا أتصور وجود هذه الرغبات وأظن هذا يعني السيرة لما نتكلم مو أن مرادنا بالسيرة يعني العقلاء كلهم مثل الشيخ الرئيس ومثل ملا صدرة يعني متعارف الناس متعارف الناس ما عندهم مانع في الإقدام على الزواج في هذه الصور فلذا الإنصاف أن قاعدة الغرر لو فرضنا عامة ولو فرضنا أنها تشمل جميع العقود حتی غیر المعاوضیه السیرة القطعیه بین المؤمنین بل غیر المتدینین دالتون على انه فی باب النکاح یکتفا به تشخیص الخارجی اکثر من هذا مو مثل البيع ولذا ذکرنا سابقا فی باب البيع لابد من العلم بالطرفین بالوزن بالحجم بالکیل و بالآخری صلی الله علی محمد و